طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. وبعد، الأخ يسأل عن تحنيط الحيوانات، إن كان يعني يذبحونها ويحنطونها أو يقتلونها ويحنطونها فهذا من العبث، ثم ما هو الغرض من تحنيطها؟ إن كان لإبقائها للزينة فهذا من التماثيل، تبقى كالتماثيل التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنها وأمر بتكسيرها وتحطيمها. وما عبد غير الله عز وجل في الملل الماضية إلا بداية بهذه الطريقة، وضعت بعض الصور ثم نصب التماثيل على تلك الصور، ثم لما تأخر الزمان وانتشر الجهل ظن المتأخرون أن أجدادهم ما صنعوا تلك التماثيل إلا لعبادتها، فكان بداية شرك الأولين من التصوير والتماثيل، وهذا مثلها، فلا يصلح هذا. المسافر إن كان نازلا في بلد وسمع المؤذن واستطاع أن يحضر لصلاة الجماعة فينبغي له أن يحضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن من كان على ظهر سير بحيث أنه يمر بالسيارة وسمع النداء وهو في السيارة في الطريق، هذا لا يلزمه أن ينزل، ينزل متى ما تيسر له، إما جمع تقديم أو تأخير أو الصلاة في وقتها. أو كان نازلا في بلد لكنه نازل لغرض، وقد جاء ذلك الغرض مثلا وهو في وقت صلاة، كان يكون عنده مرض في مستشفى من المستشفيات وعنده مريض يحتاج إلى مرافق وإلى دخول وخروج ومعاملة وعملية وفحوص نحو ذلك، فهذا قد يعفى عنه إذا أخر الصلاة، صلاة الظهر مثلا إلى العصر، أو قدم الظهر العصر إلى الظهر لأن عنده في العصر مثلا معاملة في المستشفى أو في مكان كذا وكذا، إن ترك وذهب إلى المسجد قد يفوته ذلك. أما يكون جالس ما عنده شيء، إنما نائم في الفندق أو جالس في الشارع أو يعني ما عنده عمل ثم يسمع النداء، فينبغي له أن يجيب ولو كان مسافرا. المسافر، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ولكن الظاهر والله أعلم أن الأقرب والأرجح أنه يجوز أن يصلي العصر بعد الجمعة إن كان مسافرا ركعتين. والدليل على ذلك أن أهل العلم يقولون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة التي لأجلها شرع الله عز وجل قصر الصلاة للمسافر والجمع بين الصلاتين هو التخفيف، لأن المسافر يجد مشقة فخفف الله عنه الرباعية إلى ركعتين، ورخص الله له الجمع إن احتاج إلى ذلك تخفيفا لوجود المشقة. وهذه العلة كما أنها موجودة في صلاة الظهر والعصر، في الخميس، في السبت، في الاثنين، في الثلاثاء، فالعلة موجودة كذلك في يوم الجمعة. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر. فنقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يصلي الجمعة في السفر، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم، فلا يقول قائل أنه جاء في بعض الأماكن والناس صلوا الجمعة وما صلى معهم، لا، لأنه الإمام الأعظم لا يقدم أحد عليه. وأما غيره إذا مر بمقيمين وهم يصلون الجمعة فصلى معهم فله أن يجمع. وهذه كما سمعت مسألة خلافية، والأمر فيها واسع، من كان مقتنعا بهذا القول عمل به، ومن كان يرى أنه الأحوط أن يصلي العصر في وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة في السفر فله ذلك. إن كان مترددا من أول يوم وهو متردد لا يدري كم يجلس، قد يجلس ساعة وقد يجلس يومين وقد يجلس أسبوع، عنده عمل معين متى انتهى هذا العمل فإنه سيرجع، هذا هو المتردد، هذا يسمى المتردد. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المتردد يقصر ولو بقي سنين، المتردد بالإجماع. أما الذي يصل في بلد وهو مسافر فينزل في بلد، كمن يأتي مثلا إلى شحن لشراء السيارات ويعزم أنه سيبقى 10 أيام من أول يوم، أو يعزم أنه يبقى 4 أيام فأثر، فهذا جمهور أهل العلم يقولون عليه أن يتم من أول يوم، لأنه قد عزم البقاء أكثر من 4 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في مكة في حجة الوداع 4 أيام، وصل مكة في يوم 4 من ذي الحجة، فقصر 4 والـ5 والـ6 والـ7 ثم انطلق في 8 إلى منى، انطلق إلى منى فقصر هذه 4 أيام. فنحن نفعل كما فعل، إن كنا سنبقى 4 أيام نقصر، وإن عزمنا على البقاء أكثر نتم، وإن كنا مترددين لا ندري كم نجلس فيستمر القصر، يستمر القصر، هذا هو الأحوط. إذا دخل إيش؟ على حسب حالته، على حسب حالته، إن كانت السيارة تمشي أو هو مستعجل أو عنده عوائل أو عنده رفقة له أن يصلي ويذهب. طيب، قال: هل للمرتد من توبة؟ قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والمرتد غاية ما فيه أنه إيش؟ كافر، فالكافر توبته مقبولة إن صدق فيها. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن فالردة تحبط العمل بشرط، ما هو الشرط؟ أن يموت عليها. لكن لو رجع، قد سمعت الآية المتقدمة. قال السؤال الثاني: سؤال ثاني، فضيلة الشيخ، إمام مسجد يعطينا دروس وقت العشاء ولكن لا نسمع شيء من ذا نفعل؟ الذي يسمع شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواجب عليه أن يعمل بطاعة الله، ليس مجاملة لفلان ولا لعلان، وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت الآية أو الحديث، الآية أو الحديث فاعمل به وطبق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما دام أنها آية أو حديث فأنت طائع لله سبحانه وتعالى، فاعمل بما تسمع. فإن الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال سبحانه في الآية الأخرى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهذا منظر شديد، يعني مجموعة من الحمير هجمت عليها الأسود، كيف سيكون حالها؟ ستفر فرارا شديدا. فشبه الله الذي يفر من المواعظ والأحاديث والآيات ولا يعمل بها كحمير هجمت عليها الأسود ففرت منها. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهذا يسأل عن من يدفع الجمارك، هل يشارك في الإثم؟ هو إن كان ملزما بذلك لا شيء عليه، والإثم على من فرض على الناس ذلك. أما إذا كان ملزما لا يستطيع إلا بذلك له. قال: هل من يأخذ الجنسية باسم غير أبيه لأجل الحصول على الجنسية فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا متردد بين أمرين. الأمر الأول: إن كان راغبا عن أبيه راضيا بمن ينتسب إليه فهذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من انتسب إلى غير أبيه أي رغبة كما في رواية رغبة عن أبيه، لا يريد أن تسب إلى أبيه، هذا قال النبي في عقوبته عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن كان ليس رغبة عن أبيه ولكن رغبة في الدراهم والدنانير، هو ما يريد يرغب عن أبيه بل ينسب إلى أبيه، لكن في الأوراق الرسمية ابن فلان ابن فلان من أجل الدنيا من أجل المال فحسب، فهذا واقع في الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر. قال: أم الزوجة من الرضاعة هل تكون محرما للزوج؟ قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قصة عبد الله بن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، ليست بصحيحة فيها ضعف. هل يجوز صلاة الوتر في العشاء بعد العشاء وأنت مسافر؟ يجوز وأنت مسافر ويجوز وأنت مقيم، لكن الأحسن أن تصلى في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أن يقوم آخر الليل فذلك أفضل. وقال لأبي هريرة لما كان يشغل بطلب العلم، قال: أوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فهذا على حسب، بعض الناس يكون عامل يعمل من الفجر إلى المغرب في أعمال شاقة، يصلي العشاء لا يكاد يستطيع أن يقف ولا يقوم إلا على صلاة الفجر، فهذا ينصح أنه قبل أن ينام يصلي الوتر. وآخر ربما يكون مستريح يستطيع أن يقوم آخر الليل ويصلي، فهذا يقال له صلاة آخر الليل أفضل، وعلى حسب حالة الشخص. ولعل الأخ يقصد في السفر بمعنى أنه يصلي المغرب والعشاء، إن كان يعني هذا صلى المغرب ثم صلى العشاء وهو في السفر، هل يجوز له أن يصلي صلاة الوتر؟ الجواب نعم، ما دام قد صلى صلاة العشاء، ولكن لو أخره فهو أحسن. قال: رجل استيقظ من نومه فوجد في بدنه أثر المني، ولكنه لم يشعر أنه احتلم، لكن لشدة البرد لم يغتسل بل اكتفى بالوضوء ثم صلى الفجر، هل يلزمه شيء علما أنه يجهل الحكم؟ كونه يجهل الحكم ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الإثم ليس عليه إثم، لكن فعله خطأ، فإن الله يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أهل العلم: من لم يجد الماء أو عجز عن الماء، ليس فقط من لم يجد الماء، بل من لم يجد الماء أو عجز، كأن يكون مثلا مريض أو برد شديد وهو يحتاج إلى غسل، هذا حكمه ينتقل إلى التيمم لا ينتقل إلى الوضوء، هذا خطأ. إن عجزت عن الماء وأنت جنب تتيمم، فإذا استطعت للماء وجب أن تغتسل بعد ذلك، فكان الواجب على هذا الأخ عند أن قام من النوم أن يدفي له ماء ويغتسل، فإن كان لا يجد ما يدفي به أو لا يستطيع أو ليس له ما يدفئ به ولا يقدر على الماء يتيمم، فإذا طلعت الشمس يغتسل وجوبا، عند القدرة على الغسل يجب عليه أن يغتسل. وهذا يسأل أيضا: إذا جاء المسافر والناس يصلون المغرب جماعة وهو يريد أن يصلي العشاء، يريد أن يصلي العشاء معهم، قد صلى المغرب ويريد أن يصلي العشاء وهو مسافر، هو عليه ركعتان وهم سيصلون ثلاث ركعات، لا بأس أن يصلي معهم، يصلي معهم إن كان أدرك الصلاة من أولها، يصلي ركعتين ويجلس يتشهد التشهد الأول معهم، هم يقومون وهو ينتظرهم يكمل التشهد وينتظر حتى يسلمون يسلم معهم، هذه حالة. والحالة الثانية: يصلي ركعتين معهم ويتشهد معهم، فإذا قام الإمام للثالثة يكمل التشهد ويسلم وينصرف. والدليل على هذا أن ذلك الغلام الشاب الأنصاري الذي صلى خلف معاذ سلم وصلى لوحده، ثم تكلم فيه معاذ رضي الله عنه وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أنه خرج من الصلاة، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة. وهذا يقول: كلب يسبح في ماء، ما حكم هذا الماء إذا كان قليل ولم يتغير لونه؟ يترك هذا الماء؟ فإن كان إناء فإنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، لأنه غالبا أن هذا الكلب إذا اغتسل في هذا الماء وسبح فيه أنه يلغ فيه، غالبا أنه يصيبه من لعابه، فإذا ولغ في الماء وتؤكد أنه ولغ فيه شرب منه، فإنه إن كان إناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وإن لم يكن تأكد الإنسان منه فيترك من باب الاحتياط. وهذا يسأل عن حكم القات وحكم الدخان وحكم حلق اللحية، هذه من المخالفات الشرعية، من المخالفات الشرعية. كثير من الناس ما يعجبهم هذه الفتاوى، كثير من الناس ما تعجبهم هذه الفتاوى، لكن الحق أحيانا يكون ثقيل على بعض النفوس. فالقات هذا ضيع اليمنيين، ولو فتشت في شوارع اليمن عن المجانين وأخذوا إلى بعض المخابر للفحص لوجدوا أنهم ممن كان يكثر من أكل القات في الغالب. في غالب الأحوال أن المجانين في بلادنا ممن كان يكثر تعاطي القات، فحال الذين يكثرون من هذه المعصية كما قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون عقولهم بأيديهم، يخربون صحتهم بأيديهم. فكم من البيوت خربت بسبب القات، كم من العقول ذهبت بسبب القات، كم من الأسر تفككت بسبب القات، كم من القتل حصل بسبب القات، كم من الظلم حصل بسبب القات، كم من الناس تعودوا على الرشوة بسبب القات، كم من الناس وقعوا في السرقة بسبب القات، كم من بلايا ورزايا في البلاد بطولها وعرضها بسبب القات. فهو بلية ابتلى الله عز وجل بها أهل اليمن. ولو رجعت إلى كتاب البيحاني رحمه الله إصلاح المجتمع فقد ذكر فصلا طيبا في أضرار القات، حتى من ناحية الصحة ذكر رحمه الله أن الذي يتعود على القات حتى أولاده يكونون ضعيف البنية، تأتيهم الأمراض الكثيرة حتى يؤثر على صحته وصحة أولاده، صحته وصحة أولاده. أحدهم ربما يتغدى رزا أبيضا مع قليل من البسباس وكوب من المرق ويذهب يشتري 2,000-3,000 من القات، وربما لا يعطي أهله في بيته شيئا من هذه الأمور التي يحتاجون إليها، ولكن حق القات هذا لا بد أن يوفره ويحافظ عليه وفي كل يوم. ولو لم يحصل علاقات ربما حصلت المخاصمات والمضاربات والمشاجرات وكثير من البلايا، وكثير من البلايا. فأنصح إخواني ممن ابتلوا بالقات أن يحرصوا على تركه وأن يجاهدوا أنفسهم على تركه. بعض الناس ربما يبيع شرفه وعرضه من أجل القات، وهذا صحيح. وبعض الناس ربما يقع في أمور عظيمة من أجل القات والعياذ بالله. ومن لم يكن قد تعود عليه فيبتعد عن المخزنين، يبتعد عنهم لله، لا يجالسهم ولا يجالس من يعينه على هذا المنكر، سواء القات أو الدخان أو غير ذلك من المخالفات الشرعية. حاول أن تجالس الصالحين الذين سلموا من هذه الفتنة حتى تسلم، حاول أن تبتعد عمن يعينك على الشر. وبعض الناس والعياذ بالله يصلي وهو مخزن، أي صلاة هذه؟ يصلي وهو مخزن. القات ربما يذهب العقل، القات ربما بعضه يذهب العقل، ولو سألت المخزن لأجابك بأكثر مما سمعت، وعندهم قصص وأمور عظيمة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. ربما يذهب العقل ويدخل في الصلاة وهو يأكل القات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قلة تعظيم لله ولدين الله، أن يدخل في المسجد ويصلي والقات في فمه. أين تعظيم شعائر الله؟ أين تعظيم حرمات الله؟ أين الخوف من الله؟ أي صلاة يصليها هذا وهو على هذا الحال؟ الأكل والشرب بإجماع أهل العلم يبطل الصلاة، وهذا كم سينزل إلى بطنه من آثار القات ومن بقايا القات وهو في فمه. فهذه مصيبة ابتلى الله عز وجل بها كثيرا من أهل هذه البلاد اليمنية. الناس يشكون من الجوع والفقر وأناس نازحون في بلدة كذا وأناس نازحون في بلدة كذا وآخرون يعيشون في الخيام، لكن اذهب سوق القات وانظر كيف يعبثون بالأموال، تجد أنهم يشترون بالآلاف المؤلفة، فتتعجب من هذه الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كما سمعتم مصيبة، من أصيب بها يدعو الله أن ينجيه، فإن القات سيجر الإنسان إلى كل شر. كم من الصلوات التي يضيعها المخزنون بأي حجة؟ يا أخي تترك ركن من أركان الإسلام من أجل تأكل شجرة؟ أين العقل؟ أين العقول؟ يترك ركن من أركان الإسلام، يسمع المؤذن في صلاة العصر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو ربما في وادي آخر في عالم آخر، يرى أنه قد وصل سطح القمر والعياذ بالله. أحدهم ربما يجلس للقات ساعات، يعطف رجله ساعتين ثلاث ساعات، وإذا جاء المسجد وقرأ الإمام سبح والغاشية قال أما هذا الإمام يطول أرجلنا تؤلمنا، خفف خفف جزاك الله خير، لا تشدد على الناس، وينزعج ويغضب ويريد بسرعة، وهو ربما يعطف ركبته من بعد الغداء إلى نصف الليل على تلك الشجرة يأكل ولا يدري ما يأكل. ابتلى كثير من الناس بالسرطان في اللثة والحنجرة وغير ذلك من كثرة السموم التي تقع في هذه الشجرة الخبيثة، شجرة خبيثة لا يستطيع أحد أن يقول أنها شجرة طيبة، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأتحدى من يقول بأنها شجرة طيبة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعض الناس يلبس عليه إبليس فيقول علاج السرطان أو علاج السكر أو علاج المعدة، نعم علاج المعدة يجعلها يابسة، ربما بعد ذلك يحتاج إلى قطع للمعدة بسبب القات، هذا علاجها. أما أن يقال أنه علاج فليس فيه علاج والله. وقد سمعت جماعة من الأطباء يقولون بأن هذه المعلومة خطأ ومغلوطة، فليس علاجا للسرطان ولا علاجا للسكر ولا علاجا لشيء، وإنما هو مرض مرض يستعمله كثير من الناس، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فمن ابتلاه الله بهذه البلية يحاول أن يتخلص منها، يحاول أن يتخلص منها قبل أن يعاقب. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعض الناس يصل عمره 60 50 70 يقال له هل حججت بيت الله الحرام؟ قال لا. لماذا؟ قال الحج غالي، من 9,000 من 7,000 سعودي، ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو جمع هذا الشخص ما يأكله من هذه الشجرة وما يشربه من هذا الدخان في كل عام لحج كل عام، فقط يجمع ما يشتريه كل يوم في عام واحد، يتوقف عن القات في عام واحد فيخرج كل يوم قيمة القات الذي يدفعه وقيمة الدخان الذي يدفعه، لاجتمع في آخر العام كل سنة حجه أو عمره. ولكن انظر إلى الحرمان، فإذا لقي الله عز وجل وسأله عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل سيكون هذا في ميزان الحسنات؟ هل سينتفع بهذا المال الذي صرفه في القات؟ هل سيدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى؟ فينبغي لنا أن نحذر. وبعض الناس ربما يعلم أطفاله وهم صغار كن احمر عين، يخزن ويدخن ويضيع مع الضائعين ويظن أن هذه هي الرجولة والعياذ بالله، بدلا من أن يحافظ على أبنائه يبعدهم عن هذا الشر، فإن هذا يقود إلى شرور كثيرة ومخالفات عديدة وسلبيات كثيرة. فنحذر عباد الله، هذا هو الحق، هذا هو الحق، وإن غضب من غضب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.